بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد سبق لنا الحديث في الدرس الماضي عن ركن من أركان الإيمان، وهو الإيمان بقدر الله عز وجل وقضائه. وقلنا إن الإيمان بالقضاء والقدر له أربعة مراتب، أولها علم الله عز وجل السابق الكامل الشامل التام، وثانيها كتابته سبحانه وتعالى مقادير كل شيء في اللوح المحفوظ، والمرتبة الثالثة مشيئته عز وجل النافذة، والمرتبة الرابعة هي خلقه وإيجاده عز وجل لهذه المخلوقات. وتكلمنا في المرتبة الأولى التي ذكرها المؤلف، ثم ذكر المؤلف درجتين للقضاء والقدر، فذكر مرتبتين في الدرجة الأولى ثم ذكر مرتبتين في الدرجة الثانية. ثم قال المؤلف رحمه الله: والعباد فاعلون حقيقة، والله خلق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وقدرتهم وإرادتهم، يعني أن الله عز وجل خلق ذلك كله. وهذا عطف منه رحمه الله على ما سبق أن ذكره من أن للعباد اختيارا، وأن أفعال العباد لا تخرج عن مشيئة الله عز وجل وخلقه وإيجاده، فالله عز وجل هو الذي خلق العباد وخلق أفعالهم وخلق أعمالهم وخلق جوارحهم وخلق إراداتهم وخلق قدرتهم. فإذا فعل العباد شيئا من الأعمال فإن هذه الأعمال تنسب إلى هؤلاء العباد، لأنها صدرت منهم، وهي أيضا مخلوقة لله عز وجل، لأن الله جل وعلا هو الذي خلق خلق الإرادة والقدرة لدى هذا المخلوق، كما أنه سبحانه وتعالى خلق الجوارح التي فعل بها هذا المخلوق هذه الأشياء. فلا انفكاك إذن بين هذا وبين ذاك، بل العباد يفعلون أفعالهم ويعملون أعمالهم وتنسب إليهم ولهم اختيار في ذلك، ومع ذلك فإن أعمالهم مخلوقة لله عز وجل كونا وقدرا، فالله جل وعلا هو الذي خلق العباد وخلق جوارحهم التي بها يعملون هذه الأعمال، وهو الذي خلق لهم القدرة على القيام بهذه الأعمال، وخلق لهم الإرادة الجازمة لفعل هذه الأعمال. فدل ذلك على أن كل ما يصدر من العباد هو من خلق الله عز وجل، وقد قال جل وعلا: والله خلقكم وما تعملون. وهذه الدرجة أو المرتبة التي ذكرها المؤلف هنا في قوله والعباد فاعلون حقيقة، يعني أن أعمالهم تنسب إليهم وهم الذين عملوها، ومع ذلك فالله عز وجل قال: والله خلق أفعالهم، ولا تناقض بين هذا وذاك، فقد قال عز وجل: والله خلقكم وما تعملون. وللمفسرين في هذه الآية وما تعملون قولان: أن تكون ما بمعنى الأول، أن تكون ما بمعنى الذي مصدرية، فتكون بمعنى الذي، يعني والله خلقكم والذي تعملونه. وما أن تؤول بما بعدها بالفعل الذي يكون بعدها مصدرا، فيكون التقدير والله خلقكم وعملكم، وكلا المعنيين صحيح ومؤداه واحد. وفي هذه الآية رد على الجبرية الذين يقولون إن العبد لا فعل له، وأنه مجبور على فعله، وأنه كالريشة في مهب الريح، وكالقلم في يد الكاتب، وكالميت بين يدي مغسله، ليس له اختيار وليس له رأي في هذا العمل الذي صدر منه، فهو مجبور على جميع أعماله التي يفعلها. وفي هذه الآية أيضا رد على القدرية الذين يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه استقلالا، وأنه مستقل عن الله عز وجل، وأن الله جل وعلا لا يخلق فعل العبد، وأفعال العباد لا تنسب إلى الله عز وجل، وإنما تنسب إلى العباد. فكلا هاتين الطائفتين الجبرية والقدرية ضلوا في هذا الباب. الجبرية قالوا إنه مجبور، وأن الفعل كله هو فعل الله عز وجل وخلق الله، والعبد لا يخلق فعل نفسه ولا يوجد ولا يصدر منه شيء، فسلبوه الإرادة والاختيار. وأما القدرية فهم على النقيض من ذلك، هؤلاء غلوا في جانب وهؤلاء غلوا في جانب، وأهل السنة وسط بين الجبرية والقدرية، فهم أثبتوا للعبد اختيارا وإرادة وله فعل ينسب إليه، ولهذا سمى الله عز وجل عباده بأوصاف جاءت من قبل أفعالهم وأعمالهم. إن الله يحب المتقين، إن الله يحب المقسطين، وذكر في كتابه والمستغفرين بالأسحار المخبتين. هذه أوصاف وصفوا بها لأنهم عملوا هذه الأعمال التي من خلالها حازوا هذه الأوصاف، فدل على أن هذه الأعمال قاموا بها وصدرت عنهم، ولذلك ذكرها الله عز وجل وسماهم بذلك المتقين، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، وذكر عز وجل الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس صابرين، واصبروا إن الله مع الصابرين. الصابرين، إذن هذا العمل الصبر نتج من هؤلاء كما سبق لنا في الدرس الماضي. وهم مع ذلك فإن أفعالهم وأعمالهم لا تخرج عن خلق الله عز وجل وإيجاده، لعموم قوله عز وجل والله خلقكم ما تعملون. فالله جل وعلا خالق أفعال العباد كونا وقدرا، والخلق الكوني والقدري لا يتعلق به حب ولا بغض، بخلاف الشرع فهو الذي يتعلق به يتعلق به حب وبغض، أعني قضاء الله عز وجل الشرعي. قضاء الله جل وعلا الشرعي لا يتعلق إلا بما يحبه عز وجل، فالله جل وعلا يحب الإيمان، يحب الإحسان، يحب الإسلام، يحب العدل، يحب القسط، يحب المتقين، يحب التقوى. هذه أوامر إيش؟ هذه قضاء شرعي يتعلق به الحب والبغض. والله جل وعلا لا يحب الكفر، لا يحب الفسوق، لا يحب النفاق، هذا كله قضاء شرعي. أما القضاء الكوني القدري فقد مر معنا أنه لا يتعلق به حب وبغض، وكله من عند الله عز وجل، الذي هو إيش؟ القضاء الكوني، القضاء الكوني. وفي قول المؤلف هنا والعباد فاعلون حقيقة والله خلق أفعالهم، هذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية، وهذه الدرجة فيها التي هي مشيئة الله عز وجل النافذة وقدرته الشاملة، الدرجة الثانية يعني، لأن المؤلف ذكر درجتين، الدرجة الأولى التي تشمل العلم والكتابة، الدرجة الثانية تشمل إيش؟ قلنا المشيئة والخلق. هاتان المرتبتان في هذه الدرجة فيما يتعلق بنفوذ مشيئته عز وجل وعموم قدرته، والمرتبة الثانية أن الله عز وجل خالق كل شيء ومن ذلك أفعال العباد، هاتان المرتبتان هي التي وقعت فيها المخالفة من قبل القدرية. قال والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، يعني العباد هؤلاء حينما يصلي المصلي يسمى مصليا. لماذا سمي مصليا؟ لأنه امتثل وقام بالصلاة وصدر منه فعل الصلاة، فعل الصلاة، فلأجل هذا سمي مصليا. لماذا يسمى المؤمن مؤمنا؟ لأنه صدر منه الإيمان قولا وعملا واعتقادا، فلذلك سمي مؤمنا ونسب إلى الإيمان. لماذا سمي الكافر كافرا؟ لأنه صدر منه ما يوجب الكفر وأعمال الكفر وأقوال الكفر، فنسب حينئذ إلى الكفر. لماذا يسمى هذا بر؟ لأنه صدرت منه أعمال البر والخير والمعروف، فلذلك سمي بوصف ووصف بوصف البر، وهكذا الفجور، وهكذا غيرها من الأسماء التي ذكرها المؤلف. فهؤلاء في الحقيقة فعلوا هذه الأفعال على جهة الحقيقة، هؤلاء العباد، هؤلاء الناس، سواء كانوا مؤمنين أو كفارا، متقين أو فجارا، كلهم فعلوا هذه الأعمال سواء كانت صالحة أو غير صالحة، فعلوها وصدرت منهم، فلذلك سموا بمسميات هذه الأعمال ونسبوا إليها. فالله جل وعلا خالق الخلق وخالق أعمالهم، خالق أعمالهم أيضا. وقد سبق أن ذكرت فيما سبق في كلام المؤلف في حيال الدرجة الأولى أن الله عز وجل خلق في العباد قدرة وإرادة، لا يمكن أن يصدر من الإنسان فعل أو عمل حتى يصدر عن أمرين، القدرة على هذا الفعل والإرادة الجازمة، فإذا تخلف أحدهما لا يمكن أن يصدر منه هذا الفعل، لابد أن تكون هناك إرادة جازمة وقدرة على هذا الفعل. من الذي أوجد هذه القدرة في هذا العبد؟ ومن الذي أوجد له هذه الإرادة الجازمة في هذا العبد؟ أليس الله عز وجل؟ طيب، إذن إذا وجدت هذه الإرادة وهذه القدرة في العبد حصل له الفعل. الصلاة، إذا كانت هناك إرادة جازمة من هذا العبد أن يصلي وكان مستطيعا للصلاة بأن كان معه عقله وجوارحه وصحته تستطيع أن يصلي، حينئذ يستطيع يفعل هذا الفعل. من الذي خلق له هذه القدرة؟ من الذي خلقها؟ هو الذي خلق نفسه، خلق عقله. من الذي خلق فيه هذه القدرة؟ أجيبه، الله عز وجل. من الذي أوجد عنده هذه الإرادة فجعله مريدا إرادة جازمة؟ من الذي خلق هذه الإرادة في نفسه؟ هو الذي خلقها في نفسه، الله عز وجل. ثم بعد ذلك حصل الفعل، فالفعل حصل من قبل هذا العبد. الله عز وجل خالق ما نتج عنه هذا الفعل، فيكون الفعل من الذي خلقه في الحقيقة؟ هو الله عز وجل. ثم هذه من جهة، من جهة أخرى هذه الأعمال التي يعملها العباد بجوارحهم، يمشي إلى المسجد، إنسان يريد أن يحمل كتابا فينتقل بهذا الكتاب إلى منزله، يشتريه من المكتبة، يريد أن يشتري هذا الكتاب من المكتبة إلى بيته، لابد تكون عنده إرادة وقدرة. القدرة أن يكون عنده مال يشتري به، ها؟ مال. من الذي رزق هذا المال؟ الله عز وجل. طيب، هذا سبب، هذا من أسباب القدرة، من أوجه القدرة. طيب، يكون يحمل الكتاب، يحمله بيده، أليس كذلك؟ يحمله بيده، صح ولا لا؟ أو برجوله، بيده كذا. من الذي خلق يده حتى يحمل هذا الكتاب؟ من هو يا جماعة؟ الله عز وجل. طيب، الجوارح التي يفعل بها هذا الفعل الذي خلقه هو الله عز وجل، والذي خلق قدرته هو الله عز وجل، والذي خلق إرادته الجازم هو الله عز وجل. إذن نتج من ذلك أن الذي خلق فعل هذا العبد هو الله جل وعلا. ومع ذلك فإن العبد إذا عمل هذا العمل وقام بشراء هذا الكتاب، يقال من الذي اشترى هذا الكتاب؟ العبد ولا الذي اشتراه هو الله عز وجل؟ ايش تقولون؟ ينسب هذا الفعل إلى العبد، هو الذي فعل بهذا الفعل، لكن عمله وفعله وشراؤه من الذي خلقه وأوجده؟ الله عز وجل. واضح يا أخوان بهذا المثال؟ أظنه واضح. طيب، فلأجل هذا يتضح جليا أن الله عز وجل خالق كل شيء سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا الله خالق كل شيء، ومن ذلك أفعال العباد، فأفعال العباد مخلوقة لله عز وجل. ولذلك انظر في كلام المؤلف، قال وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم. هذا معنى الكلام الذي ذكرته، لأن أفعال العباد، أعمال العباد لا يمكن أن تحصل وتصدر منهم إلا بأمرين، بقدرة على الفعل وإرادة جازمة. طيب، من الذي خلق القدرة؟ هو الله عز وجل. من الذي خلق إرادتهم؟ هو الله عز وجل. فظهر بذلك أن الله عز وجل هو خالق أفعال العباد. قال وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، وهم الجبرية، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. هذه الدرجة من القدر، الدرجة يقصد بها إيش؟ الدرجة الثانية، لأن ذكر درجتين، الأولى تشمل مرتبتين العلم والكتابة، الدرجة الثانية تشمل مرتبتين أيضا المشيئة والخلق. قال وهذه الدرجة، يعني الدرجة الثانية التي تشمل مرتبتي المشيئة والخلق، يكذب بها عامة القدرية، يكذب بها عامة القدرية. فنفاة القدرية مر معنا أنهم قسمان، غلاة ينفون العلم وهم الذين أجمع علماء أهل السنة والجماعة على تكفيرهم وكفرهم الأئمة الذين نفوا علم الله عز وجل، وأن الله جل وعلا لا يعلم بالشيء إلا بعد وقوعه، وأن الأمر أنف مستأنف. والقسم الثاني وهم الذين ينفون مشيئة الله عز وجل النافذة، ومنهم من لا ينفي هذه المشيئة أو القدرة الشاملة، لكن ينفي أن الله عز وجل خلق فعل العبد، يعني ينازع في الدرجة الثانية وهي التي تشمل مرتبتي المشيئة والخلق، فبعضهم ينازع في مرتبة المشيئة وبعضهم ينازع في مرتبة الخلق. ومر معنا أن المعتزلة يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه فينازعون في مرتبة الخلق، قالوا لأن العبد يعمل المعاصي، وإذا قلنا إن المعصية خلقها الله عز وجل فيكون ذلك محذورا من جهتين، من جهة أن الله جل وعلا هو الذي فعل المعصية وهذا محذور، والثاني أن يكون قد أجبرهم عليها وهذا ينافي مقام العدل والقسط، لا يمكن أن يكون كذلك والله عز وجل منزل على ذلك، فقالوا ما دام أنها هذين الأمرين ممتنعان شرعا وعقلا فحينئذ لا يكون الله جل وعلا خالقا لأفعال العباد. هذه شبهة المعتزلة القدرية الذين قالوا بإنكار الخلق بأن يكون الله عز وجل قد خلق أفعال العباد، وهذا خلطهم أو كلامهم أتى من خلطهم وعدم تفريقهم بين القضاء الشرعي والقضاء الكوني كما مر معنا. فمسألة الحب والبغض تتعلق بالقضاء الشرعي، أما القضاء الكوني فلا يتعلق به حب وبغض، لا يتعلق به حب وبغض، فكل شيء من عنده سبحانه وتعالى قضاء وقدرا كما مر معنا. وكما أنهم لم يفرقوا بين الفعل والخلق، وكون نقول إن الله عز وجل هو الذي خلق هذا الشيء بمعنى أنه هو الذي خلق ما يكون به هذا الشيء، ومعلوم أن الأسباب في الشرع تحدث المسببات، الأسباب في الشرع تحدث المسببات، فالماء ينزل فينبت به النبات، فالله جل وعلا جعل الماء سببا في نبات وحياة النبات وعلوه وحياته، كما أن الرجل يتزوج بالمرأة فبعد الزواج يحصل لهما الولد، فالعبد يفعل لكن الذي خلق وأوجد هذا الشيء هو الله عز وجل، فالأسباب تنتج مسبباتها بأمر الله عز وجل ومسبباتها مخلوقة فالنتائج مخلوقة. من الذي خلقها؟ هل يمكن للإنسان أن يرزق ولد من غير سبب، من غير زواج؟ هل يمكن يا أخوان؟ اللهم ارزقني ولدا، وهو يقول لا لن أتزوج، اللهم ارزقني ولدا، هل هذا يمكن يا أخوان؟ في سنن الله عز وجل القدري هل هذا ممكن؟ لا يمكن. كيف ترزق الولد؟ لا بد أن تبذل السبب، السبب هذا من الذي صدر منه فعل السبب؟ من هو؟ العبد، أليس كذلك؟ ذهب وتزوج، طيب لما تزوج ثم بعد ذلك رزق بالولد، هذه النتيجة، نتيجة السبب، السبب الزواج، النتيجة ما هي؟ الولد. من الذي خلق الولد؟ العبد، الله عز وجل، الله جل وعلا هو الذي خلق هذا الولد. فإذا اتضح المثال، اتضح البيان، كيف نرد عليهم؟ هم لم يفرقوا بين الفعل والخلق، فعل العبد سبب لكن الذي يخلق هذه النتائج هو الله عز وجل، هو الله جل وعلا. هذا من وجه، والوجه الأول الذي ذكرته عدم تفريقهم بين القضاء الشرعي والقضاء الكوني. نعم، قال وهم الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، وهذا جاء لا يصح مرفوعا، وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا عن النبي عليه السلام أنه قال القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم، لكن الحديث في ثبوته نظر مرفوعا، لكنه صح عن ابن عمر مرسلا، جاء عن ابن عمر مرسلا. فحديث القدرية التي جاءت في القدرية المرفوعة كلها ضعيفة لا تثبت، وإنما الصحيح منها الموقوف، الموقوف على الصحابة رضي الله عنهم. نعم، ويغلو فيها، يعني ويغلو فيها، يعني في هذه الدرجة، أي درجة يا أخوان؟ صحيح، المشيئة والإرادة، درجة المشيئة والإرادة، لأن الدرجة الثانية تشمل مرتبتين، قلنا مرتبة المشيئة أو مرتبة الخلق، ومرتبة الخلق صحيح الخلق. قال ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. هذا الكلام من المؤلف رحمه الله يبين أن الذين أثبتوا هذه المرتبة أثبتوا المشيئة النافذة وأثبتوا قدرته سبحانه وتعالى على ما يشاء وأنه خالق كل شيء ومن ذلك أفعال العباد، فأثبتوا مشيئته وأثبتوا خلقه سبحانه وتعالى، فغلوا في ذلك حتى سلبوا العبد اختياره، وهم من؟ الجبرية. وهم الجبرية الذين قالوا إن العباد ليس لهم اختيار في أفعالهم وأنهم لا يفعلون شيئا البتة، وإنما الله عز وجل هو فاعل تلك الأفعال حقيقة، فهي نفس فعله سبحانه وتعالى وليست أفعال العباد. والعبيد ليس لهم قدرة ولا إرادة ولا فعل، وأن أفعالهم بمنزلة حركة الجمادات لا قدرة له عليها. وأول من قال بهذه المقولة الجهم بن صفوان، وهذا لا شك أنه قول باطل، هذا قول الجهمية قول باطل، ويكفي حكاية هذا القول في فساده ورده وإنكاره. فهم يجعلون العبد كالريشة في مهب الريح وبمنزلة المضطر إلى الفعل، فالعبد مجبور عندهم ليس له اختيار، مسلوب الإرادة، ولا بد أن يصدر منه هذا الفعل بدون اختياره. وهذا كما ذكرت منهم الجهمية والصوفية والطوائف. وهناك طائفة أيضا متوسطة في الجبر وهم الأشعرية والماتريدية. هؤلاء يقولون إن العبد مجبور باطنا لا ظاهرا، مجبور في الباطن لكن في الظاهر يقولون هو مختار في الظاهر شكلا فقط. وكل ذلك كلام ليس له دليل ولا استقامة من علم ولا أثرة من كتاب أو سنة، ونصوص الكتاب والسنة كلها ترد على أقوال هؤلاء. فالله عز وجل خلق الخلق وخلق أفعالهم وجعل لهم اختيارا، وقال جل وعلا وهديناه النجدين ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، وخلق الجنة والنار، خلق الثواب والعقاب، فالله جل وعلا يجازي المحسنين بإحسانهم ويعاقب المجرمين والكفار بكفرهم وفسوقهم وإجرامهم عدلا منه جل وعلا، فهو أحكم الحاكمين وهو أقضى القضاة سبحانه وتعالى وأعدلهم جل وعلا، فلا يمكن أن يصدر منه سبحانه وتعالى ما يناقض عدله وحكمته وعلمه وقسطه جل وعلا. ولهذا قال سبحانه وتعالى عمن فعل هذه الأفعال فجزاه بما يستحق، قال جزاء بما كانوا يعملون، قال جل وعلا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يعني أثبت له إيش؟ المشيئة والاختيار. قال عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فأثبت المشيئة للعبد وأثبت المشيئة أيضا له عز وجل، وأن مشيئة العباد لا تخرج عن مشيئة الله عز وجل كونا وقدرا. وقلنا إن مشيئة الله عز وجل لا تكون إلا كونية قدرية، بخلاف الإرادة فهي تنقسم إلى شرعية وكونية. فالشاهد أن كل هذه النصوص الواضحة الصريحة تدل على هذا المذهب، مذهب الجبر الباطل، وترده وتناقضه. قال ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. يعني هؤلاء الجهمية يزعمون أن الله جل وعلا لا يفعل لعلة، أن أفعال الله جل وعلا ليست معللة، ليست أفعاله سبحانه وتعالى لعلة ولحكمة، وإنما هو محض مشيئة وصرف إرادة مجرد عن الحكمة والرحمة. وكان شيخهم الجهم بن صفوان قبحه الله يقف على الجذماء فيقول أرحم الراحمين يفعل مثل هذا، يعني إنكارا للرحمة والحكمة قبحه الله. وأدلة الكتاب والسنة متضافرة متواترة ظاهرة على متظاهر على إبطال هذا المذهب الفاسد. ولقال ابن القيم رحمه الله ولهذا الأصل لوازم وفروع كثيرة فاسدة، وذكرها وردها من 90 وجها رحمه الله. ولا شك أن نصوص الكتاب والسنة تدل على أن أفعال الله عز وجل معللة وله الحكمة البالغة فيما يفعل سبحانه وتعالى، علم ذلك من علمه وجهله من جهله، وذلك ظاهر كما مر معنا في قصة الخضر مع موسى. فالخضر لم يفعل هذه الأشياء، قال وما فعلته عن أمري، يعني إنما فعلته عن أمر الله عز وجل. وكانت في هذه المواقف التي مرت مع الخضر حصلت لموسى عليه السلام مع الخضر، تجلت فيها أعظم الحكم وأعظم الغايات التي حصلت فيها المقاصد والمصالح الكبيرة العظيمة لهؤلاء الذين ذكروا في قصة في سورة الكهف، في قصة موسى مع الخضر عليه السلام. والله عز وجل لما ذكر ما حصل للصحابة رضي الله عنهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، ذكر حكما عظيمة: ما كان الله ليذر الأمين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. قال عز وجل: منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. آيات عظيمة كلها تدل على أن أفعال الله عز وجل وأقداره إنما تكون لحكم عظيمة: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير، وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. الله أكبر، هذه كلها حكم عظيمة، حكم عظيمة من أفعال الله عز وجل وتقديره. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ ما يحصل في هذا الكون، في هذا الخلق، في هذا الوجود عبث ليس له حكم وليس له غاية؟ لا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون، إلى غير ذلك من الآيات والنصوص الدالة على إثبات حكم الله عز وجل من أقداره وخلقه سبحانه وتعالى. وكما ذكرت في أول الحديث حول مرتبة الإيمان بالقضاء والقدر، أن القدر سر الله عز وجل، وأعظم أسباب ضلال هذه الطوائف في القضاء والقدر هو دخولهم في التعليل، تعليل أفعال الله عز وجل لما فعل كذا ولما قدر كذا ونحو ذلك من هذه الأسباب التي تضل فيها الأفهام وتزل فيها الأقدام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والمؤلف هنا قال هذه الدرجة من القدر كذب عامة القدرية ويغلو فيها أقوام، هؤلاء جحدوا وهؤلاء غلوا في الإثبات حتى نفوا حكم الله عز وجل من أفعاله. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ومن أصول أهل السنة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هنا يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة، وهو الكلام على الإيمان وما يتعلق بمسائل الإيمان من زيادته ونقصانه ومسماه ومتى يثبت ومتى ينتفي، وحد الإيمان شرعا، وحكم من أتى بما يناقض الإيمان الكامل، ونحو ذلك من هذه المسائل التي يذكرها المؤلف رحمه الله. وقد سبق لنا أن أشرت في أول شرح المتن إلى تعريف أهل السنة والجماعة، أشرت إلى تعريف ومذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان، وذكرت مسائل تتعلق به، وهنا المؤلف رحمه الله ذكره على سبيل التفصيل هنا، ونعيد بعض ما ذكرناه آنفا. وإن كان الكلام حول الإيمان كما ذكرت مر معنا في ذكر المؤلف رحمه الله في قوله في بداية أركان الإيمان: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، لكن هنا سيفرد الكلام حول ماهية الإيمان وحد الإيمان والمعاصي إذا وجدت ماذا تفعل بالإيمان، وما هو حكم مرتكب الكبيرة من أهل القبلة، ونحو ذلك من المسائل المهمة. وهذا الباب من أعظم الأبواب ومن أهم أبواب العقيدة، فمسألة الحكم ومتى يسلب مسمى أو اسم الإيمان ومتى يطلق اسم المؤمن أو اسم المسلم إلى غير ذلك من الأسماء والأحكام، كلها من المسائل المهمة والتي كثر كلام السلف رحمه الله تعالى فيها، والخلاف كان فيها متقدما، وأول خلاف جرى في هذه الأمة هو الخلاف في مسائل الإيمان من جهة الأسماء والأحكام، ولأجل هذا حصل خلاف الخوارج فخرجوا على السنة والجماعة لأنهم خالفوهم في مسمى الإيمان، فهم سلبوا الإيمان عن مرتكب الكبيرة فاستباحوا دماءهم وأموالهم وقاتلوهم وخرجوا عليهم بالسيف لمخالفتهم في مسمى الإيمان. فلأجل هذا اعتنى أهل السنة والجماعة بهذه المسألة عناية فائقة، وألفوا فيها مؤلفات وصنفوا فيها مصنفات كثيرة، وجاءت كتبهم مقررة المذهب الحق المبني على الكتاب والسنة وفهم سلفنا الصالح في هذا الباب. قال المؤلف: من أصول أهل السنة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. أولا ما ذكر المؤلف رحمه الله من الأمور المجمع عليها ونقل الإجماع عليها عدد من الأئمة، وسيأتي ذكر الأئمة الذين نقلوا الإجماع على هذا الأصل في مفهوم الإيمان بعد ذكر الأدلة من الكتاب والسنة على مفهومه. وقد روى اللالكائي بإسناد صحيح عن البخاري قال: لقيت أكثر من 1000 رجل من العلماء بالأمصار فما رأيت أحدا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وقال الأوزاعي: كان من مضى من السلف لا يفرقون بين العمل والإيمان، فهذا أمر مستقر عند السلف قاطبة رحمهم الله تعالى. وقوله أن الدين والإيمان، الدين مر معنا أنه يشمل مراتب الدين، مراتبه 3: الإسلام والإيمان والإحسان. ثم قال والإيمان، فعطف الإيمان على الدين مع أن الإيمان مرتبة من مراتب الدين، أليس كذلك؟ وهذا من باب عطف الخاص على العام لمزية في الخاص من باب الاهتمام به، وإن كان كلامه رحمه الله كله سيكون حول مرتبة الإيمان. قال الإيمان قول وعمل، يعني أهل السنة والجماعة يعرفون الإيمان بأنه قول وعمل، أو بالتفصيل يقولون هو قول وعمل ونية، أو يقولون هو قول اللسان، قول اللسان وقول القلب وعمل القلب واللسان والجوارح، 5، وكلها مؤداها واحد ومعناها واحد كما سيظهر بإذن الله. فقوله قول وعمل، القول يشمل أمرين: قول القلب وقول اللسان، والعمل يشمل أمرين: عمل القلب وعمل الجوارح. والذين قالوا إن الإيمان قول وعمل ونية أخرجوا عمل القلب فجعلوه قسيما ثالثا، فقالوا إنه إيش؟ جعلوه قسما ثالثا فجعلوه إيش؟ فقالوا إنه نية، هو عمل القلب. فقول وعمل يعني قول اللسان وقول القلب، والعمل قالوا بذلك أرادوا بذلك عمل الجوارح فقط، والنية المقصود بها عمل القلب. هذا معنى تعريف السلف في قولهم بأنه قول وعمل ونية، أو التعريف المشهور: قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان. قالوا هو اعتقاد بالجنان وعمل بالأركان وقول باللسان وعمل بالأركان أو بالجوارح يزيد وينقص، وكلها كل هذه التعريفات بمعنى واحد، وتعريف السلف رحمهم الله مؤداها واحد، هذا معناه في الشرع. ولعلي أذكر تعريف الإيمان قبل ذلك، تعريفه في اللغة. تعريف الإيمان في اللغة: التصديق مع طمأنينة القلب. انتبه، يخطئ بعض الناس فيفسرون الإيمان في اللغة بأنه التصديق فقط، هذا خطأ. فالإيمان في اللغة هو التصديق مع طمأنينة القلب، أو التصديق مع الاستجابة. ولا يمكن أن يكون تصديقا، لا يمكن أن يكون الإيمان، لا يمكن أن يكون تصديقا في الإيمان إلا إذا كانت معه استجابة وكانت معه طمأنينة في القلب. فهذه هي حقيقة الإيمان في اللغة كما ذكر ذلك وجلاه ابن تيمية رحمه الله. ولهذا يقول بعض العلماء: الإيمان في اللغة هو التصديق الجازم، ولا يذكر قيد طمأنينة القلب ولا الاستجابة. يقول: لأن التصديق لا يقال له تصديق حتى يكون مستجيبا فيما كان يحتاج إلى استجابة من أمور التصديق. ولهذا قال عز وجل في إبراهيم عليه السلام: فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم إيش؟ قد صدقت الرؤيا. وصفه الله عز وجل بالتصديق. متى؟ رؤيا الأنبياء حق، يعرف إبراهيم عليه السلام أن رؤياه حق وأنه وحي من الله عز وجل، أليس كذلك؟ هل اكتفى بذلك؟ لا، فعل وعمل. فلما أسلم وتله لجميل قال عز وجل قد صدقت الرؤيا. إذن التصديق لا يمكن أن يكون إلا مع استجابة وعمل وطمأنينة القلب. والتصديق الجازم في لغة العرب يكون من جهة الاعتقاد ومن جهة العمل. فما كان من الأخبار تصديقه باعتقاده، وما كان من الأوامر والنواهي فإن تصديقه يكون بامتثاله من جهة هذا، من جهة دلالة اللغة وكذلك ما جاء في القرآن. وأوضح ابن تيمية رحمه الله أن تعدية الإيمان باللام يدل على أن التصديق لا بد له استجابة، ولهذا قال عز وجل فآمن له لوط، آمن له لوط، قالوا وما أنت بمؤمن لنا، فتعدى الإيمان باللام وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وقال عز وجل في قصة موسى وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. وكل هذا في هذه الآيات معناها أن التصديق معه استجابة وطمأنينة قلب. أما إذا عدي الإيمان بالباء فيراد به الإيمان الشرعي المخصوص، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون قل آمنا بالله وما أنزل إلى آخره. ولعلي أبين ذلك ما معنى الإيمان في اللغة، التصديق مع الاستجابة أو التصديق مع طمأنينة القلب. العلماء يقولون إن ما يحصل فيما يتعلق بالتصديق ثلاث أشياء: أولا المعرفة القلبية، المعرفة القلبية، مجرد معرفة قلبية. ثانيا الشعور الذي يحصل في الوجدان وهو ما يسمى بالعمل القلبي. ثالثا ما ينتج عن هذا الشعور الوجدان فيظهر على الجوارح وهو ما يسمى بعمل الجوارح. ثلاث أشياء نطبق على المثال: قدم إليك زيت مغلي، زيت مغلي وصل درجة الغليان، فقيل لك احذر أن تلمس هذا الزيت المغلي ورأيت الدخان يتصاعد منه من شدة حرارته فرأيته أنت الآن، ماذا يحصل في قلبك؟ يحصل، حصلت المعرفة القلبية، أليس كذلك؟ تمام. ثم إذا كنت ستصدق بهذا فسينتج عن هذه المعرفة القلبية خوف من أن تمس هذا الزيت المغلي. الخوف إذا وجدت المعرفة القلبية مع الخوف الناتج عن المعرفة القلبية هذا هو التصديق، يعتبر أنك صدقت. ثم اجتنابه بعد ذلك هذا عمل الجوارح، الاجتناب. واضح؟ أليس كذلك؟ لو قيل لك إن هذا الطريق أنت ستذهب من هنا إلى الرياض مثلا، قيل لك إن هذا الطريق في هذا الزمن مخوف ويوجد هناك قطاع طرق وهناك سباع وإلى آخره، أنت تريد أن تقصد هذا المكان لكن الطريق الذي ستسلكه فيه كيت وكيت، لكن هناك طريق آمن لا بأس أن تسلكه. فالطريق الأول جاءتك فيه المعرفة القلبية بأنه مخوف، فإذا نتج عن هذه المعرفة القلبية خوف من سلوك هذا الطريق، أن تخاف على نفسك أن تسلك هذا الطريق، هذا يعتبر إيش؟ يعتبر ماذا يا إخوان؟ تصديقا، نتج عن ذلك خوف، أليس كذلك؟ خوف، لأنك صدقت، صدقت عرفت، ثم نتج عن هذه المعرفة طمأنينة قلب واستجابة، لا ماني بسالك هذا الطريق، ثم ترجم بعد ذلك في الامتناع عن هذا. واضح الآن لماذا قلنا إن الإيمان هو التصديق؟ نعم. يقول المؤلف هنا قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، يعني نأتيها بالتفصيل. إما أن نقول هو قول وعمل، هذا في الشرع، يعني معنى الإيمان في شرعا أو معنى الإيمان اصطلاحا عند أهل السنة والجماعة أنه قول وعمل، أو هو قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. فالقول يتعلق بقول اللسان وقول القلب، والعمل يشمل عمل الثلاثة، عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. طيب ما هي هذه الأشياء الخمسة التي ذكر المؤلف؟ أما قول القلب فهو الاعتقاد كاعتقاد ما أخبر الله عز وجل به عن نفسه وعن أسمائه وصفاته وأفعاله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر إلى آخر ذلك، هذا قول القلب. قول اللسان يدخل فيه التكلم بالشهادتين والقيام بذكره سبحانه وتعالى وتبليغ أوامره والدعوة إليه سبحانه. هذا قول اللسان. قول اللسان طبعا إذا قلنا فقط القول اللسان ولم نذكر عمل اللسان، فإذا كان لم يذكر قيد اللسان يشمل هذا كله، وإذا ذكر هنا كما ذكر المؤلف اللسان عمل اللسان، فيكون قول اللسان هنا قول شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. ما هو عمل القلب؟ هو نيته وإخلاصه والتوكل على الله عز وجل والإنابة والمحبة والانقياد والخوف والرجاء والخشية والرغبة والرهبة والصبر، كل ذلك من أعمال القلوب، كلها من أعمال القلوب. طيب قال وعمل اللسان، عمل اللسان والجوارح. عمل اللسان مثل تلاوة القرآن، قراءة الفاتحة في الصلاة، التسبيح والتكبير في الصلاة، نعم، الذكر، ذكر الله عز وجل مطلقا، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باللسان، الدعوة إلى الله عز وجل والوعظ والتذكير باللسان، كل هذا تدخل في عمل إيش؟ عمل اللسان. عمل الجوارح كذلك، الصلاة، الجهاد، الحج، بر الوالدين، صلة الرحم، الأمر المعروف والنهي عن المنكر، المشي إلى حلق الذكر ومجالس العلم، طلب العلم، كلها هذه من أعمال الجوارح. وكما ذكرت إن قلنا بالتفصيل، والتفصيل الذي ذكر المؤلف رحمه الله في هذه الخمسة هو يرجع إلى الأمرين الأولين الذين ذكرهما بأن الإيمان قول وعمل، أن الإيمان قول وعمل. ما الأدلة على ذلك؟ أما قولنا إن الإيمان قول القلب فلقوله عز وجل وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. قال عز وجل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قال عز وجل لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. إذن لابد من إيمان القلب، هذا الله عز وجل نص في هذا على هذا. ما الدليل من السنة؟ قال عليه الصلاة والسلام حديث أبي هريرة في صحيح مسلم من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. قال مستيقنا بها قلبه، هذا قول القلب، اليقين، قول الاعتقاد الجازم، واضح؟ تمام. الأمر الثاني أن الإيمان قول اللسان، ما الدليل على ذلك؟ قوله عز وجل قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. قال عز وجل وقل أمنت بما أنزل الله من كتاب. قال عز وجل قل آمنا بالله وما أنزل علينا. قال عز وجل قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، الآية. قال عليه الصلاة والسلام في السنة في الحديث الصحيح حديث عمر حديث أبي هريرة في الصحيحين أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفي لفظ حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، الحديث. ثالثا ما الدليل على أن الإيمان أن من الإيمان عمل القلب؟ قوله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله إيش وجلت قلوبهم. وجل القلوب هذا عمل من أعمال القلوب، جعلها الله عز وجل من الإيمان. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. قال عز وجل في الآية السابقة أيضا قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. يدخل الإيمان في قلوبكم هذا عمل قلبي، فينتج من ذلك خشية الله عز وجل ومراقبته والرغبة في ثوابه وجنته ورجاؤه والخوف منه ونحو ذلك من الأعمال القلبية. وقوله عليه الصلاة والسلام في السنة أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، أوثق عرى الإيمان هذا من أعمال القلوب يعني. وقال عليه الصلاة والسلام آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. الحب والبغض هذا إيش؟ عمل باليد ولا بالرجل؟ بماذا يا أخوان؟ بالأذن. من اللي يقول بالأذن؟ أنت؟ عمل بماذا يا أخوان؟ بالقلب، صحيح، عمل قلبي. قال عليه الصلاة والسلام فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ابتغاء وجه الله عز وجل، الإخلاص هذا عمل ماذا؟ عمل قلبي. رابعا أن من الإيمان عمل اللسان، الدليل على ذلك قوله جل وعلا إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. إن الذين يتلون كتاب الله فهذا جعله من الإيمان. قال عز وجل واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك قال جل وعلا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خامسا أن من الإيمان عمل الجوارح، قوله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. قال جل وعلا قل إن أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتك، فجعل الصلاة إيمانا وسمى الصلاة إيمانا، فدل على أن الأعمال الصالحة هي من الإيمان. وجاء في حديث وفد عبد قيس لما أمرهم عليه الصلاة والسلام بالإيمان، يعني هذه الآية السابقة وما كان الله ليضيع إيمانكم هذه نزلت في تحويل القبلة، لما حولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة البيت الحرام، قال بعض الصحابة ما هو الحال في صلاتنا السابقة، هل تكون مقبولة أم مردودة؟ وقال بعضهم ما هو حال صلاة إخواننا الذين ماتوا قبل أن تحول القبلة، فنزل قوله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم، فسمى الله عز وجل الصلاة إيمانا والصلاة عمل من الأعمال، فدل على أن الأعمال الصالحة تدخل في مسمى الإيمان. هذا هو دليل أهل السنة والجماعة على أن الإيمان لا يكون فقط بمجرد اللسان، بمجرد القول باللسان أو بمجرد المعرفة القلبية أو الاعتقاد القلبي، بل لا بد أن ينضم إلى ذلك عمل الجوارح، أن ينضم إلى ذلك العمل مطلقا، عمل اللسان وعمل الجوارح وعمل القلب. ولهذا قال عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم. ولما جاء وفي صحيح مسلم حديث وفد عبد قيس لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا خمسا من المغنم. فذكر لهم الإيمان وبين لأن الإيمان يشمل الشهادتين ويشمل إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وفي رواية ذكر فيها الحج وذكر إعطاء الخمس من المغنم، فكل هذه كلها أعمال جوارح إلا شهادة أن لا إله إلا الله فهي قول اللسان، فهي قول اللسان، فدل على أن الإيمان يشمل ذلك كله. وجاء في الصحيح حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال ما من نبي بعثه الله قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحابه يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلهم بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فجعل مجاهدتهم باللسان وباليد وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر جعل ذلك كله من الإيمان، فدل على أن هذه الأعمال الصالحة تدخل في مسمى الإيمان. وثبت في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال الإيمان بضع وسبعون أو قال بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فجعل هذا القول قول الشهادة من الإيمان، وجعل إماطة الأذى هو عمل صالح من الإيمان، فدل ذلك على أن العمل الصالح يدخل في مسمى الإيمان، بل هو ركن من أركان الإيمان، ولا يصح إيمان العبد إلا به، ولا يتم إيمان العبد حتى يأتي بالعمل الصالح. وإن عطف العمل الصالح على الذين آمنوا في آيات كثيرة فهو من باب عطف الخاص على العام لمزية في الخاص إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذه الآية ترد كثيرا في القرآن، وإن كان العمل الصالح يدخل ضمن مسمى الإيمان وهو من أركان وصفات هؤلاء المؤمنين، إلا أن الله عز وجل عطفه على مسماهم على مسمى المؤمنين لأجل أن يخص هذا العمل الصالح بمزية اهتمام ولينبه على أهميته وعظمته وأنه لا بد منه لاستقامة العبد وصلاح إيمانه واستقامة إسلامه، فلا يصح إيمانه إلا بأن يأتي بالعمل الصالح. ونقل إجماع السلف على أن الإيمان قول وعمل كثير من العلماء، منهم البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم وأبو عمرو الطرمنكي والقاسم بن سلام والبغوي وابن عبد البر القرطبي وابن تيمية وغيره. قال وإن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذا أمر مستقر عند أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ودلت على ذلك النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة. أما الكتاب فقوله عز وجل إنما المؤمنون الذين يذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. قال عز وجل ويزداد الذين آمنوا إيمانا. قال جل وعلا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى قال جل وعلا والذين اهتدوا زادهم إيمانا. قال عز وجل وزدناهم هدى. والذين اهتدوا زادهم إيمانا وآتاهم تقواهم. قال جل وعلا إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فكل ذلك يدل على أن الإيمان يزيد وينقص. في حديث أبي هريرة السابق الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وفي لفظ فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فجعل الإيمان رتب ومنازل، وأنه ليس درجة واحدة وليس كتلة واحدة وليس شيئا واحدا، إذا ذهب بعضه ذهب كله، بل إنه يتجزأ ويتبعض، فهو أجزاء وأبعاض ومراتب ودرجات، يزيد وينقص، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. وهذا ما تواترت عليه أدلة الكتاب والسنة. ومر معنا الإشارة إلى بعض أسباب زيادة الإيمان من ذكر الله عز وجل والتقرب إليه سبحانه وتعالى بالفرائض، ومن ثم الاستزادة بالنوافل، ومنها حضور حلق الذكر كما في حديث حنظلة، ومن ذلك قراءة كتاب الله عز وجل بالتدبر والتفكر والتعقل، ومنها التعبد لله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وآثار ذلك، فإنها من أعظم أسباب زيادة الإيمان. ومنها طلب العلم الشرعي والتفقه في دين الله جل وعلا، لا سيما في باب عقيدته وعلم الكتاب والسنة، فإن ذلك من أعظم أسباب زيادة الإيمان. ومنها دعاؤه سبحانه وتعالى، ومنها التفكر في مخلوقاته جل وعلا وما خلق في الأنفس وفي الكون وفي السماء وفي الأرض، كل ذلك من أسباب زيادة الإيمان. ولنقصان الإيمان أيضا أسباب، منها مجالسة الجلساء الفاسدين، ومنها الإعراض عن دين الله عز وجل وعدم تعلمه، ومنها الإكثار من اللهو والعبث والاستكثار من المباحات، ومنها ارتكاب المعاصي صغائر وكبائر، وغير ذلك من الأسباب التي قد توجب نقصان الإيمان. ثم قال بعد ذلك المؤلف رحمه الله وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه في آية القصاص فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، وقال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ولا يسلمون الفاسق الملي الإيمان بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله فتح الرقبة المؤمنة، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وقوله عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن إلى آخر الحديث، ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان. يقول المؤلف رحمه الله هنا وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعل الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي كما قال سبحانه في آية القصاص إلى آخره. نعم، أهل السنة والجماعة لا يكفرون المسلمين بمطلق المعاصي ولو كانت كبائر كما يفعله الخوارج الذين يكفرون بكبائر الذنوب، وكذلك المعتزلة. فأهل السنة والجماعة يرون ويعتقدون أن مرتكب الكبيرة ومرتكب المعصية من أهل القبلة إذا لم يأتي بناقض من نواقض الإسلام فإنه باق على إيمانه، معه أصل الإيمان لكنه ليس معه الإيمان الكامل. ولهذا قال لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي. ثم قال بعد ذلك بعد أن ذكر الآيات، قال ولا يسلمون الفاسق الملي الإيمان بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق إلى آخره. معنى الكلام الذي ذكر المؤلف ثم ذكر قال وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق، ما معنى هذا الكلام؟ مر معنى الإيمان المطلق ومطلق الإيمان. مطلق الإيمان يعني أصل الإيمان، أن يكون لديه أصل الإيمان وإن انتفى عنه الدرجات الكاملة للإيمان، هذا معنى مطلق الإيمان. أما الإيمان المطلق فهو معناه الذي أتى بالإيمان الكامل. فيقال أهل السنة والجماعة يقولون في مرتكب الكبيرة إن معه مطلق الإيمان. إيش معنى مطلق الإيمان؟ يعني أصل الإيمان، فلا يسلبون عنه أصل الإيمان، بل إنه يقولون إنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يسلبون عنه مطلق الإيمان وإن كانوا ينفون عنه الإيمان المطلق. الإيمان المطلق يعني الإيمان الكامل. فالذي يزني ليس إيمانه كاملا، الذي يسرق ليس إيمانه كاملا، الذي يشرب الخمر ليس إيمانه كاملا، لكن هل يكون كافرا؟ لا، هو مؤمن ناقص الإيمان، أو هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. هذا معنى ما ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الباب. ولهذا من صدق عليه اسم الإيمان وانتسب إلى مسمى الإيمان ومسمى المسلمين فإنه لا يسلب هذا الاسم، كما قال عليه الصلاة والسلام لا يخرج من هذا الاسم إلا ببينة. قال عليه الصلاة والسلام: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. هذا أصل لا يخرج عنه إلا ببينة. فكونه يزني، كونه يسرق، كونه يقتل النفس بغير حق، كونه يسعى في الأرض فسادا، كونه يشرب الخمر، ما دام أنه أتى بهذه الكبائر من كبائر الذنوب لكنه لم يأتي بناقض من نواقض الإيمان فإنه لا يحكم عليه بكفره، ولا يحكم عليه بخروجه من الملة، ولا يسلب عنه الإيمان المطلق، بل يقال إن معه أصل الإيمان، مطلق الإيمان، ولكننا نسلب عنه الإيمان إيش؟ نسلب عنه الإيمان المطلق، ولا نسلب عنه مطلق الإيمان، فنثبت له مطلق الإيمان يعني أصل الإيمان، وإن كنا قد نفينا عنه الإيمان الكامل، الإيمان المطلق. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. فنفى عنه إيش؟ الإيمان الكامل. المقصود هنا الإيمان الكامل. من نفى عنه عليه الصلاة والسلام الإيمان الكامل، أن يكون إيمانا كاملا وهو قد أتى بهذه الكبائر من كبائر الذنوب، لكنه في المقابل لا يحكم عليه بالكفر. لماذا؟ لأن الله عز وجل بين في القرآن أن من ارتكب هذه الكبائر لا يسلب عنهم مطلق الإيمان. قال عز وجل في الآية التي ذكرها المؤلف: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. الاقتتال، كون المسلم يقتل أخاه المسلم، هذه صغيرة ولا كبيرة؟ كبيرة من كبائر الذنوب، ومع ذلك سماه الله عز وجل، سمى كلا الطائفتين إيش؟ مؤمنة. قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، ما قال من الكفار، من المؤمنين، لا زال عندهم وصف الإيمان، فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفأ إلى أمر الله، فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. قال عز وجل في القاتل عمدا عدوانا، قال: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فمن عفي له من أخيه، فأثبت له الأخوة الإيمانية، ولو كان كافرا لما قال من أخيه، قال من عدوه. قال: فمن عفي له من أخيه، هو قاتل ومع ذلك لم يسلبه مسمى الأخوة الإيمانية، لأنه لا زال مؤمنا، فليس بكافر. فكل هذه الأدلة تدل على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان، مرتكب الكبيرة لا يسلب عنه مطلق الإيمان، وإن كنا سلبنا عنه الإيمان المطلق يعني الإيمان الكامل، يكون إيمانه ناقص، أو هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وخالف في هذا كما ذكر المؤلف رحمه الله المعتزلة والخوارج. المعتزلة والخوارج خالفوا في هذا، فقال الخوارج: إن مرتكب الكبيرة كافر في الدنيا وخالد مخلد في الآخرة. والمعتزلة وافقوا الخوارج في شأن مرتكب الكبيرة في الآخرة، فقالوا: هو خالد مخلد في النار في الآخرة، ولكنه في الدنيا في المنزلة بين المنزلتين. قالوا في المنزلة بين المنزلتين، فهم خالفوهم حالا ووافقوهم مآلا في الآخرة. وكلامهم في الحقيقة هو نفس مؤدى هؤلاء، فالعبرة والنتيجة في الآخرة أنهم خالدون مخلدون في نار جهنم لا تنفعهم شفاعة الشافعين ولا يخرجون منها بالشفاعة. وكل ذلك مخالف لهذه النصوص الكثيرة المتواترة التي جاءت في الكتاب والسنة، التي تدل على أن ما مرتكب الكبيرة لا يخرج صاحبها من الملة ما دام أنه قد لم يأتي بناقض من نواقض الإسلام. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام، وقوله عليه الصلاة والسلام: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال كفارا، والكفار هنا على سبيل النكرة، وهذا كفر دون كفر، وليس الكفر المخرج من الملة، فإن الكفر درجات، منه ما يكون مخرجا من الملة ومنه ما يكون دون ذلك. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ولم يقل الكفر فعرفه فيكون الكفر الكامل الشامل المخرج من الملة، وإنما قال كفر، وهو كفر دون كفر كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. فإن الكفر إذا ذكر منكرا فإنه يعنى به الكفر الأصغر وليس الكفر الأكبر، وهنا ذكر منكرا كفر، قال وقتاله كفر، يعني أنه كفر أصغر لا يخرج صاحبه من الملة. وإن كان الذين خالفوا أهل السنة والجماعة المعتزلة والخوارج في جانب تكفير مرتكب الكبيرة في غلوهم في هذا الجانب، فإن كان هؤلاء الخوارج والمعتزلة غلوا في جانب مرتكب الكبيرة والحكم عليه، فإن آخرين جثوا في مرتكب الكبيرة فجعلوه كامل الإيمان، وهم المرجئة الذين قالوا لا يضر مع الإيمان معصية، وقالوا إن إيمان الفاسق كإيمان أبي بكر يستويان لا يختلفان. هؤلاء المرجئة الذين أرجأوا العمل عن الإيمان وأخرجوا العمل الأعمال الصالحة عن الإيمان، عن الإيمان كما سيأتينا بإذن الله. والمذهب الحق كما ذكره المؤلف رحمه الله والذي دلت عليه الأدلة الشرعية أن مرتكب الكبيرة فاسق بكبيرته مؤمن بإيمانه، يجتمع فيه أصل الإيمان والفسوق، وأن مراتب الدين ثلاث: إحسان وإيمان وإسلام. فأخص الدوائر دائرة الإحسان، ثم الأوسع منها دائرة الإيمان، ثم الأوسع منها دائرة الإسلام. وإذا ارتكب هذا الشخص كبيرة من كبائر الذنوب فينتقل من دائرة الإيمان إلى دائرة الإسلام، وهذا ما دل عليه حديث أبي هريرة السابق: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فهنا سلبه الإيمان المطلق، يعني الإيمان الكامل، فخرج من دائرة الإيمان إلى دائرة الإسلام، ولا يخرج من دائرة الإسلام لأجل أنه فقط ارتكب هذه الكبيرة. وكبائر الذنوب اختلف الفقهاء رحمهم الله والعلماء في حد الكبيرة وتعريفها، وأولى ما قيل في تعريف الكبيرة هو ما كان فيه حد في الدنيا أو وعيد في النار في الآخرة. وزاد ابن تيمية رحمه الله: أو جاء نفي الإيمان أو اللعن أو الغضب، ونظمها الناظم بقوله: فما كان فيه حد في الدنيا أو توعد بأخرى فسم كبرى على نص أحمد. وزاد حفيد المجد: أو جاء وعيده بنفي الإيمان ولعن لمبعدي. هذا أصح وأضبط ما جاء في تعريف الكبيرة، وهي في الحقيقة عدها بعضهم 70، وقال بعضهم هي إلى 700 أقرب. وذكر غير واحد من العلماء رحمهم الله أن الكبيرة قد يكتنف بالكبيرة ويحتف بها من الذل والخضوع والخوف من الله عز وجل والوجل منه سبحانه وتعالى، ما يجعلها صغيرة لحال هذا المرتكب. وربما احتف بالصغيرة من احتقار من عظم تعظيم الله عز وجل وهوان الله عز وجل في عين هذا العاصي، وعدم قدر الله عز وجل حق قدره في هذا الذنب وإن كان صغيرا، فيعظم هذا الذنب فيكون كبيرة لأجل ما قام في قلب مرتكب هذه الصغيرة من هذه الأشياء التي جعلت هذا الذنب عظيما عند الله عز وجل. فالشاهد: أهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء وبين أولئك، فلا يسلبون الفاسق، يعني فاعل الكبيرة. الفاسق هو مرتكب الكبيرة، سمي فاسقا لأن الفسق هو الخروج، ولذلك فسق النخل أو فسق الثمر إذا ظهر وبان وخرج، فالفسق هو الخروج، وهو الخروج عن جادة الصواب وعن امتثال فعل الواجبات وترك المعاصي، فهذا يسمى فسوقا. ويدل أيضا من الأدلة على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الملة أحاديث الشفاعة المتواترة الكثيرة التي جاءت في السنة، أنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه، يخرج من النار من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان، يخرج من الإيمان من كان في قلبه درهم من إيمان، يخرج من النار من كان في قلبه أدنى من مثقال ذرة من إيمان، أدنى من مثقال حبة من إيمان، إلى آخر ذلك في الأحاديث المتواترة التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء الذين دخلوا نار جهنم بفعلهم هذه الذنوب والمعاصي والآثام لا يخلدون فيها بل يخرجون منها ما دام أن معهم أصل الإيمان، ولا يحكم عليهم بكفر، ومن كان تنفعه شفاعة الشافعين ويخرج منها برحمة رب العالمين يوم القيامة يخرج من نار جهنم لا شك أنه معه أصل الإيمان، ولا يقال إنه كافر، وأن حديث الشفاعة كلها تدل على هذا الأصل العظيم الذي أصله أهل السنة والجماعة بناء على ما جاء في الكتاب والسنة. نختم هذا الباب بذكر المخالفين لأهل السنة والجماعة في هذا الأصل. الطوائف الذين خالفوا في أصل مسمى الإيمان أنه قول وعمل واعتقاد، منهم من قال منهم وأشهر من خالف أهل السنة والجماعة في هذا الذين أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، فقالوا إن الإيمان فقط هو قول واعتقاد، وهؤلاء هم المرجئة الذين أرجوا العمل عن مسمى الإيمان، يعني أخروا العمل الصالح عن الإيمان. وقد قلنا إن الإيمان لا يصح ولا يستقيم إلا بالعمل، بل إن العمل ركنان اعتقاد وعمل، ولا يمكن أن يصح الإيمان إلا بهذين الركنين سويا، لا بد من الاعتقاد ولا بد من العمل، لا بد من عمل الجوارح واللسان والقلب، ولا بد من اعتقاد القلب أيضا، ولا يصح أحدهما دون الآخر. والمرجئة قالوا إن الإيمان قول واعتقاد فقط، فالعمل ليس عندهم من أركان الإيمان، بل هو لازم للإيمان، لكنه إذا لم يعمل عملا صالحا فإنهم يقولون إنه لا زال مؤمنا، ويصدق عليه أنه مؤمن، ولا يخرجونه من الملة. ومن ذلك ومن هؤلاء الطوائف الماتريدية والأشاعرة الذين يقولون الإيمان قول واعتقاد فقط، وأن العمل الصالح ليس داخلا في مسمى الإيمان، فهؤلاء خالفوا من هذه الجهة. ثم إن مخالفتهم الأخرى أنهم جعلوا الكفر فقط هو ما كان منافيا للقول والاعتقاد، أما الكفر العملي فليس عندهم ناقضة من نواقض الإيمان. الكفر العملي أن يأتي إنسان مثلا والعياذ بالله ويمزق القرآن، أو والعياذ بالله يرمي القرآن عمدا في القاذورات ونحو ذلك، هذا استهزاء بماذا؟ بكلام الله عز وجل، وهذا ناقض من نواقض الإسلام. لكن قالوا ما دام أنه عمل لا يكفر، فهذا لا أثر، هذه مخالفة عظيمة جدا، مخالفة عظيمة جدا، قد تكون أعظم من الكفر القولي، قال قولا ولم يعمل لكنه قام بعمل، والعياذ بالله مثل هذه الإهانة العظيمة عندهم أنه ليس بناقض. وهذا بناء على أصلهم أن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان. الطائفة الثانية من المرجئة الذين أرجأوا الاعتقاد مع العمل جميعا، يعني أخروا الاعتقاد وأخروا العمل، وقالوا إنه يكفي قول اللسان فقط، يكفي قول اللسان، وهم الكرامية، وهذا مذهب باطل فاسد الاعتبار. فعندهم أن المنافقين كامل الإيمان، وهو شبهتهم أن الله عز وجل أنزل في كتابه مخاطبا يا أيها الذين آمنوا، ومن ذلك يدخل فيهم المنافقون فإذا كانوا كذلك والمنافقون هم الذين آمنوا ظاهرا دون الباطن، فيكفي مجرد القول، وهذا قول باطل. فالقرآن فضح المنافقين، وجاءت النصوص الشرعية في نفاقهم النفاق الأكبر، وأنهم خالدون مخلدون في نار جهنم، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، الآيات. وجاء تكفيرهم في كتاب الله عز وجل في سورة التوبة في من قال واستهزأ بآيات الله، يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ثالثا من المرجئة أيضا وهم الغلاة الذين يقولون إن الإيمان اعتقاد فقط، يعني لا حاجة إلى القول ولا إلى العمل، وهم الجهمية. وهؤلاء أيضا انقسموا إلى قسمين، منهم من قال إنه تكفي المعرفة القلبية، ومنهم من يقول إنه لا بد من الاعتقاد القلبي على صحة هذا الشيء. فغلاة الجهمية يقولون إنه تكفي المعرفة القلبية، ويتبعهم غلاة الصوفية في أن الإيمان يكفي فيه المعرفة القلبية، وعندهم أن إبليس كامل الإيمان، وأن فرعون كامل الإيمان، لأن الله عز وجل قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فعلى هذا القول يكون فرعون كامل الإيمان وفي دار الخلد في جنة الخلد، على هذا المذهب الباطل، إذا كان فقط مجرد الإيمان القلبي أو المعرفة القلبية تكفي في إثبات الإيمان لصاحبها. وكل ذلك وكل هذه الأقوال من الأقوال الباطلة المخالفة للمذهب الحق ولما جاء في الكتاب والسنة من أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، ولا يكفي فقط مجرد القول أو مجرد الاعتقاد أو مجرد القول والاعتقاد فقط دون العمل، فلا بد من العمل والآيات والنصوص الشرعية ظاهرة ومتظاهرة ومتواترة ومتكاثرة على أن الإيمان لا يصح ولا يصدق إلا أن يكون معه العمل الصالح، وأن الإيمان له ركنان، وأن الإيمان له ركنان لا يصح بدونهما، كما أنه لا يصح بأحدهما دون الآخر، هما الاعتقاد والعمل. فلا بد من الاعتقاد في القلب ولا بد من العمل. نكتفي بهذا، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا إيمانا صادقا وعملا صالحا وعلما نافعا ورزقا حلالا واسعا، إنه جواد كريم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.